بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن علمنا ما ينبغي للقاضي أن يتصف فيه وأين يجتنب القضاء، كيف نبدأ بالقضية؟ طبعا هنالك ثلاثة أشياء: هنالك مدعي، وهنالك مدعى عليه، وهنالك دعوى. أما المدعي فهو الذي يطالب الغير بمسألة، بحاجة من الحاجات، بحق من الحقوق. المدعى عليه هو المطالب بهذا الحق أن يدفعه لهذا الشخص. الدعوة هي الشيء المقدم إلى القاضي. من الذي يبدأ بالكلام عند القاضي؟ قال الشيخ: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. يعني يأتي المدعي ويتكلم أمام القاضي ويتم دعواه تماما، عند ذلك يتوجه القاضي إلى المدعى عليه ويسأله عن هذه الدعوة التي بدأ هذا المدعي يطلبها منه، فهل يقر فيها أم يأتي ببينة وشهود أم يحلف يمينا على إنكارها، ماذا؟ طبعا هو لا يلقنه شيئا، وإنما يسأله بعد أن تتم الدعوة من المدة. طبعا عندنا خصمان: الخصم الأول هو الذي يطالب بحاجة من الحاجات وهو المدعي، الخصم الثاني الذي ادعي عليه. مثلا فلان يقول، زيد يقول: إنني أطالب عمرا بألف ليرة سورية. لنفترض هذا زيد عندما تكلم اسمه مدعي، عمر اسمه مدعى عليه، هذه الدعوة المطالبة بألف ليرة سورية هي بيان الدعوة. إذا جلس الخصمان، يعني المدعي والمدعى عليه، بين يدي القاضي الذي يفصل بينهما، فله أن يسكت حتى يتكلما، وله أن يقول ليتكلم المدعي منكما، وأن يقول للمدعي إذا عرفه تكلم. يعني يبدأ من بالكلام؟ المدعي هو الذي يبدأ بالكلام، وخطاب الأمين الواقف على رأسه أولى. فإذا ادعى المدعي وفرغ من دعواه، سأله حينئذ القاضي الخصم أن يجيب. إذا سأل حينئذ القاضي الخصم أن يجيب، طبعا سأل يعني المدعى عليه. القاضي قال: هذه الدعوة تقدم بها زيد يا عمر، ما هو جوابك عليها؟ ويقول له: ما تقول؟ وفي وجه لا يطالبه بالجواب حتى يسأله المدعي، كما لا يطالب بالمال حتى يسأل المدعي، والصحيح الأول، يعني يطالبه بعد أن تتم الدعوة ما تقول فيها، لأن بسؤال القاضي تنفصل الخصومة ويظهر أثر الدعوة. يعني المدعي دائما يقول: أنا أطالب، هذا سميناه زيد، أو أنا يطالب عمرا بمبلغ من المال مثلا. الآن يقول القاضي له بعد هذه المطالبة: ما تقول في هذه الدعوة التي وجهت عليك؟ فإذا أجاب إما أن يقول صحيح ما يقول، معنى ذلك صار فيه إقرار، فعند ذلك يقول هذا القاضي: ألزمت ذمتك أن تدفع لفلان هذا المبلغ. فربما يقول: أنا معسر، فينظر في أمره. طبعا هنالك أمور أخرى، المهم ثبت الحق عليه أم لا ثبت الحق. متى؟ عندما يتكلم المدعى عليه ويقر بذلك الأمر، ثم يقول القاضي هل يثبت بقوله أم بإقرار القاضي. لا، بإقرار القاضي. فإذا سأله نظر في الجواب، إن أقر بالمدعى يعني بالدعوة بالمال، فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم. يقول: يا سيدي القاضي، هذا الذي أطالبه الآن أقر أمامكم، فما تقولون؟ وحينئذ يحكم بأن يقول: أخرج من حقه، يعني ادفع الحق الذي عليك، أو ألزمتك الخروج من حقه، يعني ألزمتك أن تدفع إليه هذا المال، وما أشبه ذلك. وهل يثبت الحق بمجرد الإقرار؟ لو قال المدعى عليه: صحيح ما يقول، هو كما قال، لم يزد ولم ينقص شيئا، أم لا بد في ثبوته من قضاء القاضي كالبينة؟ وجهان: أصحهما يثبت بمجرد الإقرار بخلاف البينة. يعني هنالك فرق ما بين الإقرار وما بين البينة. ما هو الفرق؟ أليس كلاهما بينة؟ لا. عندما يطالب زيد عمرو بألف ليرة سورية مثلا ويقول: صحيح له علي ألف، أنا أقر أن له علي ألف، هذا شيء جميل، معنى ذلك لا يوجد أي دليل آخر على نقض ذلك الحكم، ثبت بالإقرار، والإقرار كما يقولون هو سيد الأدلة، ثبت بالإقرار أن زيد له عند عمرو ألف ليرة، بمجرد الإقرار ثبت ذلك. طيب ما هو الفرق ما بين الإقرار والبينة؟ قال: ما دليلك على ذلك؟ قال: شاهدان، جاء باثنين من الشهود. طيب هل يمكن أن يكون هذا الشاهد كاذبا؟ ممكن. هل يمكن أنه لا تقبل شهادته؟ ممكن. هل يمكن أن يكون شاهد زور؟ ممكن. هل يطعن في شهادته؟ ممكن، إلى غير ذلك. ولذلك بشهادة الشهود لا يثبت ذلك إلا بعد إقرار القاضي، يعني بعد حكم القاضي، أما بالإقرار فبمجرد الإقرار ثبت الحق الذي له. والفرق أن دلالة الإقرار على وجوب الحق عليه جلية واضحة بينة لا خلاف فيها أبدا. والبينة، ما معنى البينة الآن؟ الشهود مثلا تحتاج إلى نظر واجتهاد، وإن أنكر المدعى عليه فللقاضي أن يسكت، وله أن يقول للمدعي: ألك بينة؟ هذا هو الصحيح. قال: يا سيدي القاضي، أنا أطالبه، زيد يقول: أنا أطالب عمرا بألف. قال عمر: ليس صحيحا، هذه تهمة باطلة. القاضي يقول للمدعي: ألك بين عليه؟ كل واحد يقول للآخر: والله لي عليه كذا، يقبل هذا الطلب منه؟ لا، ألك عليه بينة؟ هل تستطيع أن تأتي بشهود؟ هذا هو الصحيح. وقيل لا يذكر شيئا. لماذا؟ يعني هل يطالب القاضي فيقول هل عندك شهود؟ أم يعتبر هذا الكلام بمثابة التلقين للمدعي؟ وبشكل عام يمنع القاضي من تلقين أحد الخصمين. وقيل لا يذكر شيئا لأنه كالتلقين. فعلى الصحيح إن قال المدعي لي بينة حاضرة وأقامها فلا كلام. يعني يقول المدعي لي على، يقول زيد هذا المدعي، قلنا لي على عمرو 1000، والدليل على ذلك أنني أعطيتها بواسطة هذا الصك الذي بيني وبينه، وشهد عليه شاهدا عدل. عند ذلك يطالبه بهذه البينة. وإن قال لا أقيمها وأريد يمينه مكنني. عندنا قاعدة نبوية وهي قاعدة شرعية وقاعدة صارت قضائية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول يا سيدي أنا أطالبه 100 وأنا أكتفي منه بيمين أن يحلف، فإذا حلف بالله تبارك وتعالى أن ليس لي عليه شيء فأنا أبرئه من ديني. فجاء المدعى عليه وحلف يمينا بالله أنه ليس لزيد في ذمته شيء. ما معنى اليمين في الحقيقة؟ هنالك كان زيد وخصم وعمر خصمان أمام القاضي. زيد ليس له بينة، عندما أعطاه كانت هنالك صحبة مودة، لم يكتب كتابا، لم يشهد شهودا إلى غير ذلك. اختلفت الأحوال كما يقولون، الناس تتغير مع الزمن. فقال ليحلف يمينا بالله تبارك وتعالى. هذا اليمين ما معنى؟ عندما يقول أقسم بالله العظيم مثلا أن زيد ليس له علي شيء، معنى ذلك يبتدئ كلامه بقوله جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا. مسألة كبيرة جدا هذه، مسألة اليمين. كان خصمه زيد، الآن صار خصمه الله سبحانه وتعالى. جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا، هذا معنى اليمين. فلذلك وإن قال لا أقيمها وأريد، أنا ليس عندي بينة، أنا أكتفي بيمين، فإن حلف فإن لم يحلف معنى ذلك يعطيني إياها، وإن حلف لا أخذها منه، يوم القيامة عند الله تلتقي الخصوم. وأريد يمينه مكنا منه، نقول له الآن ينبغي عليك أن تحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن زيد ليس له شيء في ذمته. وإن قال ليس لي بينة حاضرة، فحلف المدعى عليه ثم جاءت بينة سمعت. الآن يقول زيد ليس لي بينة حاضرة، حلف المدعى عليه أنه لا ليس لزيد عليه شيء، ثم جاء ببينة سمعت، يعني جاء زيد ببينة، كان الشهود يعني قد غابوا، أو أثناء سير المحكمة قال بعض الناس أنا أشهد لك عند القاضي كنت معكم عندما أديتم. ربما نسي زيد هل يوجد شهود أم لا، فقام بعض الشهود. طبعا عندنا الشهود قسمان، من شهد قبل أن يستشهد، هذا في عنا طريقين. يا ترى ما حكم هذا الإنسان الذي شهد قبل أن يستشهد؟ يقول عليه الصلاة والسلام خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، خير الشهود هؤلاء. لماذا؟ هنا حقوق ستضيع، وإنسان يعلم أنه وهو شاهد وتقبل شهادته عند القاضي، فأتى وحضر بهذه البينة وأحق الحق، فهذا من خير الشهود. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز ولا تكتموا الشهادة. إذا كنت تعلم أن الحق إنما يكون على لسانك لماذا تكتم هذه الشهادة؟ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم. آثم قد آثم. ينبغي علينا إذن إذا عرفنا شيء وطلب منا ألا نكتم هذه الشهادة أبدا. هنالك حديث آخر في مقابله: شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد. القضية سائرة والبينة واضحة. جاء بعض الناس ليشهد، عكر صف القضية كلها، ما حدا طلب منك شهادة موجودة، لكن أنت إذا أردت أن تعرض على المدعي أنا عندي شهادة، هل تريد أن أشهد أم لا؟ هذه مسألة لا بأس بها. وإن قال ليس لي بينة حاضرة فحلف المدعى عليه ثم جاء ببينة، يعني المدعي جاء ببينة سمعت، وإن قال لا بينة لي لا حاضرة ولا غائبة سمعت أيضا على الأصح لأنه لم يعرف. يعني قال له القاضي هل عندك بينة على هذا الدين؟ قال ليس لي بينة لا حاضرة الآن وليست غائبة من الممكن أن تأتي، ومع ذلك ظهرت له بينة، هل يستطيع أن يقدمها للقاضي؟ نعم يستطيع أن يقدمها للقاضي، لأن الإنسان ما سمي إلا لنفسه، فقد يتذكر بينة معينة ويأتي بها عند القاضي، لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم عرف أو تذكر. وقيل لا تسمع للمناقضة والله أعلم، يعني أمهله القاضي من أجل أن يحضر بينة ثم قال للقاضي لا بينة لي لا حاضرة ولا غائبة. الآن إذا قلنا الآن يقول لا بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفصل القاضي القضية، فهل تقام مرة ثانية أم لا إذا وجد الشهود؟ هنالك قولان في هذه المسألة. ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي. المدعي قلنا زيد، وهو الذي يطالب بالبين، يطالب بالبينة. زيد الآن أنت ادعيت على عمرو أن لك في ذمته ما، الآن أعطيت البينة أم لا؟ إن أعطيت البينة وحكم بها القاضي فذاك، وإلا إنما تطالب الخصم بأي شيء؟ باليمين. لأنه مشكلة كل واحد كان يستطيع أن يدعي على الآخرين أن له عليه حقوق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سلط المدعي عند القاضي ببينته، واستطاع المدعي عليه أن يرد هذا بيمينه إن لم يوجد لديه دليل. لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد أن يطلب ذلك المدعي. أنت تطالب بحق لك، أعطني البينة، أعطني الشهود، أريد هذه الحقائق من أجل أن أحكم بها. قال ليس عندي شيء. قال إذن بعد هذا الأمر أنا أطالب الآن المدعى عليه أن يحلف يمينا، فإذا حلف اليمين سقط حقه وسقطت دعواه، ولا حق لك أن تطالب بعد ذلك. فهل نبدأ الآن وأن نقول للمدعى عليه أن يحلف يمينا لأن استيفاء اليمين حقه فيتوقف على إذنه كالدين؟ يعني مجرد ما طلبنا منه أن يحلف خصمه المدعى عليه اليمين عند ذلك سقط الحق. فإن حلفه القاضي قبل الطلب فلا يعتد بها على الصحيح. مجرد ما جاء زيد إلى القاضي قال القاضي لعمر احلف يمينا على أنه ليس لزيد عليك شيء، هذا كلام له لا يقبل. متى يقبل؟ عندما لم يستطع زيد، عندما لا يستطيع زيد أن يقدم بينة من البينة فلا يعتد بها على الصحيح. فعلى هذا يقول القاضي للمدعي حلفه إن شئت وإلا فأقطع طلبك عنه. يعني إما أن تحلفه، وإذا لم تحلفه ولم تأتي ببينة ماذا أفعل؟ هذه الدعوة أسقطها ولا أقبل. ولو حلف المدعى عليه بعد طلب المدعي يمينه وقبل إحلاف القاضي لم يعتد بها أيضا. جاء زيد فقال لمن؟ لعمر، قال احلف يمين وانا ابرئك من هذا المال. انت ما لك حق، لماذا رفعت نفس دعوتك الى القاضي؟ من الذي يوجه اليه هذا الكلام؟ القاضي. لا القاضي يحق له ان يقول له احلف قبل ان يرضى المدعي، ولا المدعي يحق له ان يطالبه باليمين، وانما الفصل بين ذلك مين؟ القاضي. يعني ترتيب المسألة سيكون على الشكل التالي: اولا زيد يطالب بحقه، ثم يعطي البينة، فان عجز عنها القاضي سأله احلفه، فان وافق على مسألة التحليف كان بها، او ان لم يوافق سقطت القضية، فان وافق وطلب القاضي من المدعى عليه ان يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى وينكر هذا الطلب الذي يطلبه زيد منه، عند ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولو فوض القاضي إلى الحالف اليمين فاستوفاها على نفسه، ففي الاعتداد بها وجهان والله أعلم. يعني الآن الحالف من؟ المدعى عليه، طلب منه أن يحلف يمينا بعد أن عجز المدعي على إقامة البينة ولم يسمع من المدعى عليه إقرار، عند ذلك ما بقي أمامنا إلا اليمين. فرع: قال المدعي أبرأتك عن اليمين. بيقول له من حلفه يمين، بيقول له لا أنا لا أريد أن أخذ. نسمع هذا كثيرا عند الناس: أخي لا أريد أن أتحمل وزر هذا اليمين، هذا أبرأتك عن اليمين. هل له حق أن يطالب بعد ذلك؟ خلاص، أنت القاضي إما أن تأتي ببينة وإما أن تطالبه بيمين. بينة ما استطعت أن تأتي بها، ويمين لا تريد أن تطالبه به، ماذا يفعل لك القاضي؟ يقول سقطت هذه الدعوة، لا ترفع مرة ثانية انتهى، إلا إذا وجدت بينة بعد ذلك. وله استئناف الدعوة وتحليفه. طيب الآن سقط، بعد ذلك فكر مرة ثانية أنه يريد ووافق على مسألة التحليف، هل له أن يقيم الدعوة مرة ثانية إما من أجل أن يحضر بينة وإما من أجل أن يحلف؟ له الحق في ذلك. قاله في التهذيب والمهذب، وجزم به النووي في أصل الروضة. قال ابن الرفعة: ويظهر أنه مبني على قول العراقيين. يعني لما نقول قول العراقيين، أهؤلاء الذين سكنوا بغداد وما حولها من الذين اتبعوا مذهب الإمام الشافعي وبقي على ذلك، صار لهم طريقة في مناقشة الأمور على مذهب الإمام الشافعي. أما على قول المراوزة أهل مرو يسمون مراوزة، فيظهر أن لا تسوغ الدعوة عليه ثانية والله أعلم. يعني هذا ليس القضاء لعب، خلاص إما أن من الأصل تعلم ذلك الأمر، فإما أن تحلفه وإما أن تسقط ذلك الدعوة ولا تقيمها مرة ثانية. قال بعد ذلك: ولا يلقن خصما حجة. يعني لا يأتي القاضي فيقول إن قلت كذا سامع، وإن لم تقل كذا، وإذا قلت كذا ألزمتك، وإذا لم تقل كذا فاحذر أن تقول كذا، ترى إذا قلت كذا أنا أقول لك كذا، أشو تلقنه كل شيء؟ هذا لا يصح أبدا. يعني كثير من بعض الناس اليوم يذهب إلى القاضي وله مفتاح ثم يقول له ماذا أقول في القضية، فيحذره من أشياء ويطالبه بأشياء من أجل أن يربك الخصم، هذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال. ولا يلقن خصما حجة ولا يتعنت بالشهداء. ليس للقاضي أن يلقن خصما دعوة، ولا كيف يدعي على الأصح، يعني حتى لا يعلمه الكلام. أنت لك حق، كل من له حق يستطيع أن يتكلم بما يعني أعطاه الله تبارك وتعالى من بينة، ولا كيف يدعي على الأصح لما في ذلك من إظهار الميل، وضابطه ألا يلقن أحدهما ما يضر بالآخر. أما أن يلقنهم مسألة أو قاعدة شرعية. مثلا أن يقول القاضي: نبدأ بالمدعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن أقر فذلك يعني عند ذلك نقطع في هذه المسألة، وإن لم يقر نوجه إليه اليمين. هذا هل يسمى تلقين؟ حقيقة هذا لا يسمى تلقين، هذا يسمى تعليم. يعني لا يوجد لأحدهما فضل على الآخر عندما يتكلم بهذا الكلام، ولا يهديه إلى مثل أن يقصد الإقرار فيلقنه الإنكار. مثلا أن يقول له: إياك أن تقر، لأنك إذا أقررت فإننا سنطالبك. يعني أعطي مسألة بسيطة جدا، نبقى على زيد وعمر حتى لا يحرز ذهننا إلى أشياء بعيدة. زيد قال: أنا أطالب عمر بألف. لو قال عمر: ليس له علي شيء، وحلف يمين ليس له علي شيء، انتهت القضية. أما لو قال عمر الآن: بالفعل كان له علي ألف وأنا أعطيته إياها. القاضي الآن سيطالب عمر بأي كيف أعطيته إياها، أثبت أنك أعطيته، معنى ذلك أقرر. فلو أجاء القاضي فقال له: إياك أن تقول أقررت، يعني فعلا والله له علي ألف، لأنني سأطالبك بعد ذلك ببيان وفائها. هذه مسألة، هذا تلقين الخصم حجة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولا يهديه إليه مثل أن يقصد الإقرار فيلقنه الإنكار، أو يقصد النكول، يقول يعني هذه مسألة أنا لا أعرفها. أنا ما معنى النكول؟ ينكل أحيانا المدعى عليه اليمين إلى خصمه. كيف هذا؟ زيد يطالب عمر بألف، زيد لم يستطع أن يقيم بينة، توجه باليمين على من؟ على عمر. قال: احلف يمينا. قال: أنا بحياتي ما حلفت يمين، لا صادق ولا كاذب، لكن إن حلفت يا زيد أن لك بذمتي أمام القاضي مثلا وتقول: أقسم بالله أن لي على فلان كذا، فأنا أعطيك الألف سواء كانت لك أو لم تكن، ولا أحلف يمينا بالله. هذا يسمى نكول، أي حلف القاضي باليمين المنكولة. من يطالب باليمين المنكولة؟ زيد عليه أن يدلي بالبينة، عمر عليه أن يحلف يمينا. إذا لم يرضى بحلف اليمين معنى ذلك نكل اليمين على من؟ على المدعي، فيحلف ويأخذ. وقد يكون المدعي كاذبا هنا، ولكن هذا المدعى عليه عظم يمين الله تبارك وتعالى ولم يرد أن يأخذ بها. يعني ولو كان خصمه يستهين باليمين، هو لا يحب أن يحلف اليمين. مسائل اليمين الناس يختلفون فيها، بعض الناس يقولون الأولى أن يحلف يمينا، والآخر يقول الأولى أن لا يحلف يمينا. وقد حدث هذا للصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. سيدنا عمر كان له خصومة بينه وبين شخص على قطعة أرض، وطلب القاضي منه أن يحلف يمينا، فحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن هذه القطعة، وكان صادقا رضي الله عنه في هذا الأمر. فحكم القاضي له بأي شيء؟ بقطعة الأرض. ثم قال لخصمه بعد أن يعني تمت الحكومة تماما، قال: وهبتك هذه الأرض. قال: لما تفعل ذلك؟ يعني إنما قال: لأن الهبة عن ضعف، ولم بين النمو إلى في القضية والأرض. يعني أما بعد أن أقر القاضي وحلفت يمينا أن هذه الأرض لي وأنت تريدها، فأنا تنازلت عنها في الدنيا فقط، لكن تنازلت عنها بعد إحقاق الحق. وهذا قوة من سيدنا عمر يعني عالية جدا، يعني بعد أن صارت الأرض بيده ولا ينازعه أحد عليها، قام فقط من أجل إظهار، يعلمنا كيف يريد أن يظهر الحق. سيدنا علي طلب منه يمين فقال: أخاف أن تزل قدمي، يعني تنكسر رجلي لبنعه، فيقال هذا من جراء اليمين. يعني الناس: شوفوا فلان احترق بيته لأنه حلف يمين، شوفوا فلان اندعس ابنه لأنه حلف اليمين. فلا أريد أن يتكلم الناس في هذا الكلام، ولو سقط لي حق في الدنيا فإني أنزه كلام الله تبارك وتعالى واليمين لله سبحانه وتعالى. هذه آراء، لكن ذلك استطاع أن يأخذ حقه، وذلك أيضا استطاع أن يتنازل عن حقه باليمين. فالقاضي لا يقول له احلف احلف بالله تبارك وتعالى وبعد ذلك تتخلص من هذه القضية. لماذا تقول له احلف؟ هل تريد أن توجه خصومته إلى الله عز وجل؟ لا، اتركه، إن أراد أن يحلف فذنبه كما يقول الناس على جنبه، خلاص انتهت الأمر، هو يحلف وعند ذلك ترفع القضية عنه، أو ينكر اليمين فعلى نقول إلى المدعي، فإن حلف المدعي عند ذلك فيجب عليه أن ينفذ ما فعل المدعي. وفي معنى ذلك أن يتوقف الشاهد على الشهادة أو بالعكس إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات. يعني كذلك يوقف شاهد من الشهود، لماذا؟ هل يجرئه أو يمنعه من الشهادة؟ أما في بعض الشهادات يحتاج القاضي أن يتكلم. تذكروا في باب اللعان ماذا يقوم القاضي فيقول عندما يريد الله سبحانه وتعالى طلب من الزوج أن يحلف أربع أيمان، صحيح؟ نعم. وسميت ملاعنة لأن أحد الخصمين ماذا يقول؟ وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. قبل أن يقول هذا القول فماذا يقول؟ يضع يده على فمه فيقول، أو يأمر أحدا فيقول اتق الله فإنها الموجبة. اتق الله، مسألة أي مسألة أعراض، مسألة نفي ولا، مسألة فصل ما بين الرجل والمرأة، فصل أبدي، مسألة ربما إذا لم تحلف أربعة أيمان في المقابل ماذا يكون؟ يكون عليها حد الرجم، حتى الزنا، حتى الموت. إذا قالت هي كذلك معنى ذلك هي تنكر حقا من حقوق الله عز وجل. إذا وصلت إلى اليمين الخامس ويقول اتق الله فإنها الموجبة عندما تقول عليها غضب الله إن كان من الصادقين، عند ذلك يقول اتق الله فإنها الموجبة. هذه مسألة تدرأ بالشبهات، ولذلك لا، هذه مسألة تختلف عن مسائل الحقوق المادية، واضح؟ نعم. ولا يتعنت بالشهداء، أنا مو عاجبني هذا الشاهد، لا، سيمر معنا بعد قليل صفات الشاهد. أنت تقول هذا الشاهد لا يصح لكيت وكيت، أما مسألة التشاهد جيب لي واحد غيره، ما عندي غيره. أنت أظهر أن هذا القاضي هذا الشاهد لا يصلح للشهادة، شيء جميل، رد شهادته بشيء من الأشياء، جميل هذا. والله قلت لي هذا الشاهد صغير غير بالغ، صحيح على عيني وراسي. أول شرط في الشاهد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. والله شاهدك مجنون، خلاص نجيب واحد غيره. أما أن تقول فقط هكذا لا أريد هذا الشاهد، هذا تعنت، والتعنت في القضاء لا يجوز. هذا نص عليه الشافعي رحمه الله، وقال فقال ولا يجوز أن يتعنت بالشهداء. قال الماوردي وذلك من أوجه، الأول أن يظهر التكبر عليه والاستهزاء به، وهو ظاهر الستر وافر العقل. إنسان جئنا به فيه درجة الكمال، لماذا تتكبر عليه؟ حتى هذا الكلام للقاضي لا يحق له، الناس سواسية أمام القضاء أمام العدالة، لكنك تستطيع أن ترده بشيء شرعي. فإن استطعت أن تثبت ما دام مستور، يعني ما معنى مستور؟ هل كل واحد منا من الذين يجلسون هنا في المسجد وأراد أن يشهد شهادة تقبل شهادته؟ يترى كل واحد منا عدل؟ لا، مو كل واحد، محتمل كل واحد منا يكون لا سمح الله فاسق، يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة، لكن لا أحد يعلمه. هذا يسموه مستور العدالة. ما دام مستور العدالة الله ستره، نحن بدنا نكشفه، خلاص انتهى الأمر. ما دام أنت لا تستطيع أن تكشفه وهو مستور، خلاص تقبل شهادته. يكون قاعدين بعقد مثلا، ثم يأتي ثاني يشهد شهد عقد النكاح مثلا، إن عرفنا أن هذا الشاهد صالح للشهادة أما لا نعرف أنه يصلي طيلة حياته، طيب هذا فاسق مرتد أحيانا يكون عن الإسلام، كيف نقبل بشهادته؟ عقد زواج في كان هذا البضع حرام يصبح حلالا بعد قليل، صحيح؟ لذلك لا نقبل شهادة. مو محي الله واحد والله حمل هوية، مو مسألة محكمة وزدت الهوية صار معناته والله هذا مواطن يحلف، لا. إذا كان مستور أهلا وسهلا، أما إذا كان مكشوف كل يوم عم يشرب خمر أمام الناس هذا غير عدل. لماذا؟ لأنه يرتكب كبيرة، هذا مرابي دائما بيتعامل بالربا، كبيرة من الكبائر، لذلك لا تصح شهادة. واضح المسألة؟ كان فاسق بشرط أن يكون عدل وافر العقل ليس مجنونا. وكذا ذكره أبو الطيب وابن الصبار، يعني ضربنا مسألة لهنا وبعد ذلك سنرى يعني هذا الشاهد ما علته، والله عم يشهد هذا الشاهد مش لمين عم يشهد، عم يشهد لأبوه لأنه هذا المال هلأ كله أبوه بيموت بيورث كل المال، معنى يشهد لنفسه على عيني، كل صفات العدالة موجودة فيه، لكن يشهد لمصلحة نفسه وهذا لا يجوز. لذلك وهو ظاهر الستر وافر العقل. أما لو كان يشهد على ولده أو يشهد على أبيه يصح ذلك؟ يصح، لأنه قدم حق الله على حق الأبوة، قدم حق الله على حق البنوة، قدم حق الله على حق الزوجية، واضح في مسألة. قال وكذا ذكره أبو الطيب وابن الصباغ. والثاني أن يسأله من أن يسأله من أين علمت هذا أو كيف تحملت أو لعلك سهوت، كذلك هذا نوع من افتراء على أنت تطلب شاهدا والشاهد يدلي عليك بذلك. أما إذا كان عنده بعض الأمور، يعني أحيانا تيجي بعض النساء لنفترض تريد أن تشهد في عقد نكاح أنه صار خلوة صحيحة ما بين الرجل والمرأة، هي فقط افتراء تصير من أجل على رأي القاضي أنه إذا صارت خلوة صحيحة على مذهب الإمام أبي حنيفة فإنه يجب المهر لو تم الفصل ما بين الزوجين. من الممكن أن يسأل القاضي أو مثلا الخصم سؤال، هل كانت هذه المرأة في حيض أم كانت في طهر مثلا سؤال، ولا أعلم، طيب كيف تقولين أنت بالخلوة الصحيحة، ماذا يترتب عليها؟ سؤال معنى ذلك أنت لا تعلمين هذا الأمر. مجرد مثلا أن أرخي الصدر يريد أن يتكلم بكلمة لا يسمعه أحد، لكن الأمر مفتوح، هذا ما أرخي الصدر، يعني مثلا هذا الرجل إنما طلب ستر بينه وبين النساء حتى لا يرى الغرباء من النساء، صار في خلوة صحيحة الآن؟ لا، لا توجد خلوة صحيحة. يعني إذا طلب دينه الآن تطلبون منه أن يدفع المهر كاملا إذا حصل بينه وبين زوجته خلاف وطلقها قبل الدخول لأنه ستر عينه عن نساء الناس بمزلال مثلا، والله صار في خلوة صحيحة؟ لا، هذه ليست خلوة صحيحة. طبعا نتكلم عن شيء آخر، نحن ليس في مذهب الإمام الشافعي يبقى الطلاق قبل الدخول ما دام لم يدخل يعني فرجه في قبولها بما يوجب الغسل، عند ذلك إذا طلقها فعليه نصف المهر فقط. الثالث أن يتبعه في ألفاظه ويعارضه لأن في ذلك ميلا إلى المشهود له، كل ما بتكلم كلمة أعد على رأسه، كل ما بتكلم كلمة بعد ذلك يتبعه بالكلام، اسمع الكلام تماما وبعد ذلك تستطيع إذا كان في كلامه شيء في شبهة عند ذلك تسأله على ذلك. وهذا عندما تشدد على الشاهد كثيرا مما يؤدي إلى ترك الشهادة، وإذا ترك الشهادة فإنك تميل مع يعني مع المدعى عليه لأنه أتى بالشهادة وأتى بالبينة، ولا يجوز أن يسرق على الشاهد، لا وقف هون إلى غير ذلك وقف أدب، ليش عم تسرق عليه؟ هذا إنسان يريد أن لا يكتم الشهادة، وبعد ذلك تحترمه كما تحترم أي إنسان آخر ولا تذله في ذلك الموقف ولا تنهره ولا تنهره أبدا. لذلك إذا فعلت ذلك وأدى بالشهادة تقبل شهادته، وهذه بينة من البينات التي يستطيع المدعي أن يأتي بها إلى القاضي، فإن ظهرت البينة حكمت بها أيها المرء. بعد ذلك يقول الشيخ: ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. كيف تثبت عدالة هذا الشاهد؟ هذا ما نتكلم به إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.
نزل الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.